أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في الآية الشريفة والاستدلال بها على البراءة، وانتهى الكلام إلى البحث في المغيرة. فرغنا عن الغاية الكلام في المغيرة وما كنا معذبين. قلنا أن الكلام في المغيرة فيه بحثان: البحث الأول هو أن المقصود بالعذاب هل هو العذاب الأخروي أو الدنيوي أو الأعظم. في الدرس السابق ذكرنا قرينة على أن قد يقرب أن المقصود به هو العذاب الأخروي، وهو سياق الآيات التي قبلها. ذكرنا هذه الآيات وقلنا أن الظاهر أنها تتحدث عن الجزاء الأخروي، وذكرت هذه الآية بعد ذلك. لكن في المقابل أكو آيات بعدها مباشرة تتحدث عن العذاب الدنيوي، عن العذاب الدنيوي. وهذا قد يكون مانع من الأخذ بهذه القرينة لإثبات اختصاص العذاب في الآية بالعذاب الأخروي. نرجع إلى ما قلناه سابقا، وهو أن المستظهر من العبارة من هذا التعبير وما كنا هو نفي الشأنية، ونفي الشأنية عن كما ينطبق على العذاب الدنيوي ينطبق على العذاب الأخر. ليس من شأنه سبحانه وتعالى وهو العادل الحكيم أن يعذب لا عذابا دنيويا ولا عذابا أخرويا، إلا أن ماذا؟ إلا أن يبين للناس، يرسل إليهم الرسل ينذرونهم يحذرونهم يخوفونهم، وإلا أنزال العذاب في الدنيا أو في الآخرة من دون بيان هذا خلاف لا يكون لائقا بشأنه سبحانه وتعالى. إذا قضية قضية شأنية نفي الشأنية، هذا يكون أعم من العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. أما بالنسبة للبحث الثاني، البحث الثاني أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو أنه يقع الكلام في أن الآية هل تنفي فعلية العذاب أو تنفي استحقاق العذاب، مع الالتفات إلى أن محل الكلام هو ماذا؟ هو نفي استحقاق العقاب، بمعنى أن الذي يخالف التكليف الذي لم يتم عليه البيان لا يستحق العقاب، مو لا يعاقب، لا يعاقب من باب العفو والصافح والتجاوز مع استحقاق يجنه العذاب. لا، الكلام ليس في هذا، الكلام في أنه يستحق أو لا يستحق. هل يستحق العذاب كمن يخالف التكليف المعلوم، هو أنه شنو؟ لا يستحق العذاب، هو أنه يعاقب أو لا يعاقب. الكلام ليس في هذا، فالكلام في الاستحقاق وعدمه. فالبراءة التي نريد أن نثبتها بهذه الأدلة هي عبارة عن نفي استحقاق العذاب عند مخالفة التكليف غير المعلوم وغير الواصل. هذا كلامنا. قد يقال بأن الآية ليس فيها دلالة على ذلك، الآية تدل على نفي فعلية العذاب مو نفي استحقاق العذاب. تقول الآية أنه نحن لا نعذب وما كنا معذبين، ما قالت وما كنا مستحقين للعذاب وما كنا، تنفي استحقاق العذاب، تنفي فعلية العذاب، نحن لا نعذب، وأن هؤلاء لا يستحقون العذاب. يقول لا نعذب من دون بعث الرسل، نحن لا نعذب، هذا أعم من أنه من ماذا؟ من استحقاق العقاب أو عدم استحقاق العقاب كما هو واضح. فليس في الآية دلالة على نفي استحقاق العذاب عند عدم بعث الرسل، الذي كما قلنا وبحسب الفرع في التقرير أنه أخذ كناية عن ماذا؟ عن البيان وإبراز الحجة. قل من دون البيان نحن لا نعذب، مو أنه من دون البيان هؤلاء لا يستحقون هذا كما هو المطلوب في محل الكلام. وقلنا بأن صاحب الكفاية الظاهر منه أنه يفسر الآية بنفي فعلية العذاب لا نفي الاستحقاق. المحقق العراقي في المقابل قال لا، أنه في المقام أكو ملازمة بين نفي فعلية العذاب وبين نفي الاستحقاق، فالآية تدل على نفي الاستحقاق باعتبار هذه الملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، لأنه مع استحقاق العقاب، مع استحقاق العقاب إذا فرضنا أنه كان يستحق العقاب، صحيح هو من شأنه سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يصفح وأن يتجاوز عن هذه المخالفة، لكنه في نفس الوقت أيضا من شأنه أن يعذب، يعني يستحق العذاب، بمعنى أنه لو صدر منه العذاب معك ومع الاستحقاق يكون في محله، العذاب يكون شنو؟ في محله، يكون في محله. يعني لا نستطيع أن نقول أن العذاب مع الاستحقاق ليس لائقا بسبحانه به سبحانه وتعالى، لا يناسبه. فإذا هو كما أنه من شأنه مع الاستحقاق أن يعفو ويصفح، كذلك من شأنه ويليق به ماذا؟ أن يعذب، بهذا المعنى، بمعنى أنه لو عذب يكون هذا العذاب في محله وأنه ليس في محله ولا يناسبه، فهذا يناسبه، هذا يناسبه، هذا يناسبه، العفو يناسبه، العذاب أيضا يناسبه بعد فرض الاستحقاق. بينما الآية الشريفة تقول ماذا؟ الآية الشريفة تقول بأنه هو لا يعذب، هو لا يعذب، وما كنا معذبين، ما كنا معذبين لابد أن يكون هذا من جهة ماذا؟ من جهة عدم استحقاق. ما كنا معذبين افتهمنا منه شنو؟ أن في شأنية، ليس من شأنه أن يعذب، هذا لا بد يقول أن يكون مع عدم الاستحقاق، وإلا مع الاستحقاق من شأنه أن يعذب، لا يقن به أن يعذب مع الاستحقاق، كما أنه لا يقن به أن يرحم ويغفر ويتجاوز عن المخالفة. فعندما تقول الآية بأنه ما كنا معذبين، أفرضنا في الفعلية، لكن تقول شنو؟ ليس من شأننا أن نعذب. متى يكون ليس من شأنه أن يعذب؟ مع عدم الاستحقاق، وإلا مع الاستحقاق من شأنه أن يعذب. ليس العذاب مع الاستحقاق ليس لائقا به ولا يناسبه، بل يناسبه كما يناسبه العفو والرحمة مع الاستحقاق. فعندما تقول الآية وما كنا معذبين، بمعنى نفي الشأنية، أن العذاب لا يناسبنا، فلا بد أن يكون هذا مع فرض عدم الاستحقاق، وبهذا تثبت الملازمة بين نفي الفعلية بلسان نفي الشأنية وبين ماذا؟ وبين نفي الاستحقاق، فتدل الآية على نفي الاستحقاق وهو المطلوب. ومراده أن نفي فعلية العذاب مع فرض الاستحقاق من باب المن والعفو، وإن كان ممكنا ومن شأنه سبحانه وتعالى، إلا أنه لا ينفي الشأنية من حيث العذاب، بل مقتضاه شأنية العذاب أيضا مع الاستحقاق، فإن المستحق للعذاب لا يكون عذابه خارجا عن شأنية المولى، بل لو صدر منه فهو في محله، وهذا خلاف ظاهر الآية في أن العذاب ليس من شأنه سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون من جهة عدم الاستحقاق، وإلا مع فرض الاستحقاق ما نقدر نقول ليس من شأنه الشنو العذاب. قد يعترض على كلام المحقق العراقي بأن هذا الكلام منقوض بقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لظهور الآية في أن وجود الرسول واحد أصل وجوده صلى الله عليه وآله وسلم واستغفارهم يستغفرون، هذا هو السبب في نفي العذاب عنهم مع استحقاقهم للعذاب. مع استحقاقهم للعذاب وجود الرسول أو استغفارهم هذا هو الذي ماذا يمنع من ماذا من فعلية العذاب، أي أن ذلك يشكل مانعا من فعلية العذاب مع وجود المقتضي وهو الاستحقاق. ومنه يظهر أن نفي الفعلية لا يلازم نفي الاستحقاق، وهذا الاعتراف قل المحقق العراقي تقول بأن هناك ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، هاي الآيات تثبت بأنه ماكو ملازمة بينهما بين نفي الفعلية وبين شنو نفي الاستحقاق، بدليل أن هاي الآية مع الاستحقاق تنفي شنو تنفي الفعلية. وما كان الله معذبهم هم بعنوان الشأنية، وما كان مثل وما كنا نفي الشأنية، إذا نفي الشأنية لا يلازم شنو نفي فعلية العذاب، الإنسان نفي الشأنية لا يلازم شنو عدم الاستحقاق ونفي الاستحقاق، بدليل هاي الآية أكو استحقاق ومع ذلك نفى العذاب نفى الفعلية بلسان نفي الشأنية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وهذه الآية أنه وأنت فيهم وجوده يشكل مانع، يعني المقتضي للعقاب موجود لكن وجوده مانع يمنع من ماذا من هذا العذاب، فإذا الاستحقاق موجود بالرغم من الاستحقاق نفى الفعلية بلسان شنو بلسان نفي الشأنية، فإذا نفي الفعلية بلسان نفي الشأنية لا يلازم عدم الاستحقاق كما يقول المحقق العراقي بدليل هذه الآية، هذا اعتراض عن المحقق العراقي. هذا أجيب عنه بأنه المدعى في المقام هو الملازمة بين نفي الفعلية، المحقق العراقي يشيد الملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، لكن وين هذا يدعي المحقق العراقي؟ يدعي هذه الملازمة في آيتنا التي تتحدث عن العقاب شنو الأخروي بحسب الفارس بحسب الفرق نقول. استدلال مبني على أنها تتحدث أليمن على العقاب عن العقاب الأخروي، هو يقول في هذه الآية التي تتحدث عن العقاب الأخروي نفي الفعلية بلسان نفي الشأنية يلازم عدم الاستحقاق، يعني يلازم نفي الاستحقاق، فتدل الآية على نفي الاستحقاق وهو المطلوب. ليش؟ لأنه نفي الشأنية لا يكون إلا عند عدم الاستحقاق بالنسبة إلى الآية التي نتحدث عنها التي تتحدث عن من؟ عن العذاب الأخروي. وأما هذه الآية الشريفة التي ذكرت في النقض فهي تتحدث عن العذاب شنو؟ دنيوي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كان الله معذبهم وهم يستحقون العذاب الدنيوي وعن العذاب الأخروي. وهذه الآية التي تتحدث عن العذاب الدنيوي وكون العذاب ليس من شأنه وما كان الله ليعذبهم ليس من شأنه مع وجود الرسول أو مع استغفارهم، هذا لا ينحصر وجهه بعدم الاستحقاق، ما نقدر نفسر على أساس عدم شنو عدم الاستحقاق، حتى يقال بأن الاستحقاق في مورد الآية موجود فلا ملازمة. الاستحقاق موجود فحينئذ ما هو ملازمة، بل يمكن أن يكون من جهة أن نفس وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهم وكون العذاب النازل على الأمة مستلزما لإهلاك الأمة يجعل العذاب ليس من شأنه سبحانه وتعالى، بالرغم من استحقاقهم له. يعني نفترض أنهم يستحقون العذاب، الرؤون سيستحقون العذاب، لكن يقول ليس من شأننا أن نعذب، ليس من شأننا أن نعذبهم، مو من جهة ماذا؟ مو من جهة عدم الاستحقاق، ما ينحصر تفسيره بعدم الاستحقاق، بل ممكن أن يقول ليس من شأنه أن يعذبهم مع استحقاقهم. ليش؟ لأنه إذا أنزل العذاب سوف جنوا، سوف يعم الأخضر والشابس كما يقولون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين كفروا منكم لظلموا منكم خاصة. ممكن أن يكون لهذا ليس من شأنه أن ينزل عليهم شنو هذا العذاب الدنيوي. لا فإذا ما نقدر نقول بأنه قيس هاي الآية على تلك الآية، هنا لا ينحصر تفسير نفي فعلية العذاب الدنيوي مع استحقاقهم له بعدم الاستحقاق، حتى نقول بأنه لا بد من فرض الاستحقاق، نفترض الاستحقاق لأن الآية تفترض الاستحقاق، فإذا ماكو ملازمة بين نفي الفعلية ونفي شنو؟ نفي الاستحقاق، بدليل أنه في مورد الآية أكو استحقاق، مع ذلك هو نفى شنو؟ نفى الفعلية. قل لا، هو نفى الفعلية بلسان نفي الشأنية ليس من هذه الجهة، وإنما نفاها من جهة أن عذاب هؤلاء مع استحقاقهم له ليس من شأنه سبحانه وتعالى، لأنه إذا أنزل العذاب سوف يعم لعله حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هذه الجهة لا يكون من شأنه إنزال العذاب مع وجود الرسول بين ظهرانيهم، بينما في العقاب الأخروي هذا الشيء ما موجود. في العذاب الأخروي عندما يقول ليس ينفي فعلية العذاب مع بلسان نفي الشأنية، هذا ينحصر تفسيره بماذا؟ بعدم الاستحقاق، لا تفسير له. في الآية، في هذه الآية الثانية المفروض أن أكو استحقاق، استفدنا من الآية أن وجود الرسول مانع، يعني المقتضي للعذاب شنو؟ موجود، يعني أكو استحقاق، فبعد ما نقدر نفسره بعدم الاستحقاق. وفلا بد أن نقول شنو؟ بأنه ماكو ملازمة بين النفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق، بدليل أن الآية مع الاستحقاق نفت الفعلية بلسان نفي الشأنية. واضح الجواب؟ ونقول لا، من الممكن أن يكون نفي الشأنية مو من هذه الجهة، نفي الشأنية بالجهة التي ذكرناها، وهذا غير موجود في العذاب الأخروي. في العذاب الأخروي ينحصر تفسير نفي الفعلية بلسان نفي الشأنية بنفي الاستحقاق، هذا تفسير آخر للعذاب الأخروي. فيصح كلام المحقق العراقي من أنه شنو هناك ملازمة بين نفي الفعلية وبين نفي الاستحقاق. هذه هي الآية الأولى التي يستدل بها على البراءة، وتبين مما تقدم بأن الآية استدلال بها يعني يكون موقوف على إثبات هذه الأمور المهمة جدا في الآية. الأمر الأول هو إثبات ماذا؟ إثبات أن بعث الرسول الغاية، كناية عن ماذا؟ كناية عن البيان، كناية عن البيان، والمراد بالبيان ليس هو الصدور البيان، وإنما شنو؟ وصوله، ووصوله ليس المقصود به إيصاله إلى المكلف بيده، وإنما جعله في الموارد التي يمكن الوصول إليه. هذا لابد من إثباته، وكذلك لابد من إثبات في المغير أنه ما كنا معذبين ناظرة إلى العذاب الأخروي لا إلى العذاب الدنيوي كما قيل، وإلا لا تكون الآية ناظرة إلى محل كلام كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ناظرة إلى العذاب الدنيوي، أي أولا. وثانيا أن الآية تدل اليمن على نفي الاستحقاق لا على نفي فعلية العذاب. إذا تمت هذه المقدمات الثلاثة حينئذ يصح الاستدلال بماذا؟ بالآية. والملاحظة على الاستدلال هي هذه القضية، أن بعث الرسول هل هو كناية عن وصول البيان أو كناية عن شنو؟ عن إصدار البيان. هل يؤخذ كناية عن صدور البيان أو كناية عن وصول البيان؟ ننتقل للآية الثانية، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. تقريب الاستدلال بهذه الآية هو أن اسم الموصول لا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ ما آتاها. اسم الموصول تقريب الاستدلال يقول المراد به التكليف، مراد به التكليف والحكم، فيكون المراد من الإيتاء هو الإعلام لا يكلف الله نفسا، لا يكلفها تكليفا إلا شنو؟ إلا ما أعلمها به أو صلها إلى إيتاء التكليف بإعلامه بإصدار البيان فيه. إيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء المال بمعنى تمليك الإنسان رزقه من قبل الله سبحانه وتعالى، إيتاء الفعل بمعنى الإقدار عليه، إيتاء التكليف عن شنو؟ وصوله للمقلة، إبلاغه، إعلامه به، هذا يكون هو المراد بالإيتاء. وعليه يكون معنى الآية هو هذا، أنه لا يكلف الله نفسا إلا بتكليف واصل إليها، إلا بتكليف آتاها يعني أوصلها إليه. فالله لا يكلف إلا بالتكليف الواصل للمكلف، أما التكليف غير الواصل فما هو تكليف، لا يكلف به سبحانه وتعالى ولا يترتب عليه شيء. إذن الاستدلال يتوقف على أن يكون المراد من الموصول التكليف، أو على الأقل ما يشمل التكليف، خل يشمل شيء آخر لكن المهم أن يشمل شنو؟ التكليف. وأن يراد من الإيتاء شنو؟ الإعلام والإيصال وما شاكل ذلك. تقريب هذا الاستدلال بالآية الشريفة يحتاج إلى بيان المحتملات في الآية. محتملات في الآية عديدة. احتمال الأول أن يقال بأن المراد باسم الموصول هو خصوص المال، ما وأن المراد بالإيتاء هو شنو؟ هو ملك المال، رزق المال، فيكون معنى الآية لا يكلف الله نفسا إنفاق مال إلا مالا رزقها إياه، إلا مالا رزقها إياه. أما إذا ما رزق المال لا يكلفه بإنفاق المال الذي هو شنو؟ لا يملكه ولا يوجد عنده. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلفها بإنفاق مال إلا إذا كان المال شنو؟ عندها رزقا منه سبحانه وتعالى، إلا ما رزقها إياه. وهي الآية باعتبار قد تفسر بهذا التفسير، يعني يقال بأن المراد باسم الموصول المال باعتبار أنه لا ربط بما قبلها، ولينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا، تحدث عن إنفاق في باب المرضى والكذا، هذا من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا شنو؟ ما آتاه، لا يكلف نفسا بإنفاق مال إلا ما أقدرها عليه، يعني ما رزقها إياه. هذا احتمال أول. احتمال ثاني أن يكون المراد بالموصول التكليف والحكم، والإيتاء يكون المراد به شنو كما قلنا الإعلام والإيصال وأمثال هذه الأمور، واستدلال مبني على إرادة هذا المعنى إما وحده وإما في ضمن ما يراد من الآية. فيكون معنى الآية هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف تكليفا إلا شنو إلا إذا أعلم المكلف به، أما مع عدم بيانه مع عدم إعلام المكلف به هذا التكليف لا يترتب عليه أثار. احتمال الثالث أن يكون المقصود باسم الموصول هو مطلق الفاعل، فعل المراد بالاسم الموصول الفعل، ومن الإيتاء بمعنى الإقدار عليه، والمعنى هو هذا أن الله لا يكلف الإنسان فعلا إلا إذا كان قادرا عليه. مفاهيم القاعدة اللي هو استحالة التكليف غير شنو مقدور، لا يكلف الإنسان بفعل إلا إذا كان قادرا عليه، آتاه الله يعني أقدره عليه، أما إذا كان ما أقدره عليه لا يكلفه بذلك الفعل. هذا الاحتمال الثالث. احتمال الرابع أن يراد بالاسم الموصول الجامع بين هذه الأمور كلها، يعني الجامع بين المال وبين التكليف وبين الفعل، ويكون المراد من الإيتاء بكل مورد بحسبه، الجامع المقصود به جامع بين هذه الثلاثة. فإذا كان هذا الجامع يتمثل بالمال فالإيتاء يراد به شنو الرزق، إذا بالفعل يراد به شنو الإقدار عليه، إذا التكليف مراد به يكون المقصود به هو إعلامه وبيانه وإيصاله إلى المكلف، فيراد به الجامع إلا ما أتاها مطلقة، الآية مطلقة لا داعي لتخصيص بأحد هذه الأمور الثلاثة. هذه هي الاحتمالات الموجودة في الآية الشريفة. الآن نجي نقول بأنه يمكن أن ندرج الاحتمال الأول في الثالث. الاحتمال الأول شنو هو؟ المال. الثالث شنو؟ الفعل. هذا ندرجه بالثالث، يعني الثالث نقول بأنه المراد باسم الموصول الفعل بالمعنى الذي يشمل حتى الإنفاق، إنفاق فعل من الأفعال، فعل من الأفعال، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا إذا أقدرها عليه. الثالث شيء يقول هذا يشمل الإنفاق إلا إذا شنو أقدرها عليه، يعني شنو أقدرها عليه يعني رزقها إياه. فلا يكلف الله نفسا فعلا إلا إذا أقدرها عليه، هذا يشمل التكليف بالمال، لا يكون لا يكلف الله إنفاق مال إلا إذا أقدرها على إنفاق ذلك المال، يعني إذا رزقها ذلك المال. فيمكن إدراج الأول في الثالث، فقللنا الاحتمالات إلى ثلاثة. كما أنه يمكن إدراج نقول فتبقى الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول شنو هو؟ تكليف. الاحتمال الثاني الفعل بالمعنى الذي يشمل حتى الإنفاق، إنفاق المال. الاحتمال الثالث هو الجامع بينهم. استدلال بالآية يتوقف على استبعاد الاحتمال يا رجل الثاني أو الثالث، ما هذا يعني الفعل. إذا استبعدنا الفعل بالمعنى العام ودار الأمر بين التكليف وبين الجامع يصح الاستدلال بالآية. إذا كان المراد باسم الموصول التكليف يصح الاستدلال، لأن معنى هذه الآية هو لا يكلف الله تكليفا إلا إذا أعلمه وبينه، وهو معنى البراءة. أو لا يكون المراد باسم الموصول الجامع بين التكليف وبين شنو وبين الفعل، بين التكليف وبين شنو وبين الفعل. هم يفيدنا بالنتيجة يشمل التكليف، فأيضا تدل على البراء بالحاضر شنو بالحاضر تكليف. فالمهم أن نستبعد الاحتمال ياهو احتمال ما أدري احتمال يعني خصوص الفعل المراد به الفعل، هذا نستبعد. ها ثالث أي شيء كان طبعا هذا صحة الاستدلال بناء على أن يكون اسم المراد اسم الموصول المراد بالجامع هذا مبني على عدم وجود محذور ثبوتي من هذا الاحتمال كما سيأتي التعرض له. إذا ماكو محذور ثبوتي يمنع من الالتزام بهذا الاحتمال، عندئذ نقول لا فرق بين أن يكون المراد به اسم الموصول هو التكليف أو يكون المراد به هو شنو الجامع بين الفعل وبين التكليف. أكو ملاحظة أخرى هم تستدعي يعني استبعاد بعض الاحتمالات، وهي أن مورد الآية مورد الآية هو الإنفاق، مورد الآية إنفاق لينفق ذو سعة كما قرأنا الآية من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مورد الآية هو الإنفاق، وحينئذ لابد أن نستبعد ماذا؟ لابد أن نستبعد ماذا؟ الفعل، أن يكون المقصود بذلك ماذا؟ لا، لابد أن نستبعد التكليف، أن نستبعد احتمال أن يكون المراد باسم الموصول هو التكليف، لأن مورد الآية هو شنو؟ هو المال، هو الإنفاق، الإنفاق المالي، فلابد أن نستبعد التكليف. وإذا استبعدنا التكليف حينئذ الاستدلال بالآية يكون مشكلة. ليش نستبعد التكليف احتمال التكليف؟ لأن مورد الآية هو المال، الآية نازلة في ماذا؟ في مسألة إنفاق الأموال. لكن هذا الجواب عنه واضح، وكون المال مورد للآية لا يمنع من ماذا؟ من إطلاق الآية وشمولها للتكليف، لا يمنع من ذلك. مفروض مورد الآية هو ماذا؟ هو المال. لكن القاعدة التي ذكرت في الآية قاعدة عامة، يمكن أن تكون شاملة لغير شنو لغير مورد الآية، كما هو الحال في موارد كثيرة التي قيل فيها بأن المورد لا يخصص الوارد. هذا مجرد مورد للآية، هذا لا يوجب تخصيص الوارد فيما لو كان مطلقا الوارد بهالشرط. مرة الوارد لا يكون مطلق، هو مخصوص بالمورد. مرة نفترض أن الآية شنو المورد الوارد مطلق كما في معنى الكلام لا يكلف الله نفسا إلا، قضية عامة كبرى كلية، فهذا لا يمنع منها كون المورد هو ماذا؟ هو المال. نكمل البحث إن شاء الله بعد ذلك، وصلى الله على محمد.